بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ثبت في البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهراً، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، وكما يذكر في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة لم يتمكن من هذا، ففرحت اليهود لأنه استقبل قبلتهم، قالوا: كما استقبل قبلتنا يوشك أن يتبع ملتنا، مع أنه موجود عندهم في التوراة أن النبي المبعوث في آخر الزمان تكون قبلته إلى الكعبة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان يقلب بصره إلى السماء تأدباً مع الله جل وعلا، وإذا بالقرآن ينزل بقوله جل وعلا، يقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقالت اليهود: ترك القبلة التي كان عليها، كما أخبر الله تعالى في القرآن: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كما قال هذا اليهود والمشركون، مع أنهم يجدون عندهم في التوراة أن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إلى الكعبة. فاستقبال القبلة الإخوة شرط عظيم من شروط الصلاة، ومر معنا الحديث عن الشرط الأول وهو العلم بدخول الوقت وبعض المسائل المتعلقة به، واليوم معنا الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. الإخوة، ما أجمل العبادات في الإسلام، ثم كيف يتوافق الظاهر مع الباطن. فأنت في صلاتك يتوجه قلبك إلى الله جل وعلا في السماء، فكما يتوجه قلبك إلى الله الإله الأعلى في السماء، فكذلك يتوجه بدنك إلى بيت الله في الأرض، رحمك الله، فيتوافق الظاهر والباطن. تشعر وأنت تستقبل القبلة بأنك في ظاهرك وباطنك بكليتك قد اتجهت إلى ربك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقال جل وعلا: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فقلبك يتعلق بالله، وجهك يستقبل بيت الله، فهذا يزيد المسلم تعظيما لله جل وعلا. ثم القبلة، لا شك أن الاجتماع، اجتماع المسلمين على قبلة واحدة، هذا مظهر عظيم من مظاهر الجماعة. وأيضاً اليوم يقولون أن الكعبة هي مركز الأرض، وهذا معروف من قديم، كانوا يسمون مكة سرة الأرض، واكتشفوا اليوم جغرافياً أن الكعبة هي مركز الأرض، كما قال الله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. وقالوا أن مركز التجمع الإشعاعي للتجاذب المغناطيسي في الأرض إنما هو يعني في وسط الأرض، يعني في مكة، يعني عند الكعبة، فكأن الإنسان إذا استقبل هذه الجهة أو طاف حولها فيعني كأنه يشعر بشيء من الانسجام، وكأنه ينجذب إليها. فسبحان الله، كيف جعل الله تعالى هذا البيت مثابة للناس، يحجونه ويزورونه ويطوفون حوله ويستقبلون القبلة، يستقبلونه في صلاتهم، يتجهون إليه أينما كانوا، فقلوبهم معلقة بالله، ويزيدوا هذا شوقا للقاء الله جل وعلا. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه إذا صلى، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة، يعني إذا قام يصلي يجعل بدن كله متجها إلى القبلة حتى إبهامه. البعض الناس إذا وقف في الصلاة تكون قدمه هكذا منحرفة عن القبلة إلى اليمين أو اليسار، لكن إذا قام يجعل قدمه مستقبلة للقبلة حتى أصابع قدميه وإبهامه يتجه إلى القبلة، وسيأتي معنا هذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استقبال القبلة الإخوة شرط بإجماع العلماء، والله تعالى قال: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشرط في حديث المسيء صلاته، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. والمصلي الإخوة إذا كان عند الكعبة يرى الكعبة فهذا لا بد أن يستقبل عين الكعبة، يعني لو صليت في الحرم ما ينفع أن تصلي إلى جهة الكعبة والكعبة مثلا عن يسارك قليلا وأنت متجها إلى الهواء، تكون صلاتك باطلة. فالحرم إذا صليت في الحرم وأنت عند الكعبة لا بد أن تستقبل عين الكعبة. ولهذا بعض الناس قد يتساهل في هذا، إذا صلى مثلا بعيدا عن الكعبة ما يلاحظ الخطوط التي تجعله يستقبل عين الكعبة، فربما صلى إلى جهة تكون الكعبة مثلا في غير قبلته، فهذا يبطل صلاته. فإذا كان المصلي عند الكعبة لا بد أن يستقبل عينها، أما من كان خارج الحرم بعيدا عن الكعبة فهنا يستقبل جهة الكعبة، يستقبل جهة الكعبة كما عليه عامة العلماء وأكثر العلماء. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما رواه الترمذي وقواه البخاري، قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن يعني قبلة أهل المدينة إلى الجنوب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا فيه التيسير في استقبال القبلة، يعني لو أنك اتجهت إلى جهة الكعبة جهة الجنوب يكفي، فلو انحرفت قليلا فهذا لا يضر. الآن مثلا قبلة إلى هذه الجهة، لو أن إنسان صلى انحرف قليلا عن القبلة، مثلا القبلة هنا في وجهي، لو أني صليت هكذا صلاة صحيحة، لو أني صليت هكذا صلاة صحيحة، لأن هذه كلها هي جهة القبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن لا شك أن الأفضل يعني مدام أن حدد الأمر أو حددت الجهة يعني فيتحرى الوسط فيها، هذا الأولى، لكن الانحراف اليسير هذا لا يضر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج الإخوة إلى مكان ليس فيه مساجد يستدل بها على جهة القبلة، أنت ممكن تستدل على جهة القبلة بعلامات، إذا رأيت المحراب في المسجد تعرف جهة القبلة مثلا. ومثلا في بلادنا الآن القبلة جهة ماذا؟ غروب الشمس، الجهة للقبلة هنا في الإمارات جهة الغروب، فسهل إذا كان الوقت وقت غروب ممكن تستدل جهة الغروب جهة القبلة مثلا. والمهم إذا خرجت إلى مكان بر أو في البحر فيجب على المسلم أن يتحرى ويجتهد بقدر استطاعته. واليوم الله تعالى أنعم علينا بهذه الأجهزة التي فيها برامج تكشف عن جهة القبلة ولله الحمد، فيستعملها المسلم. فالمهم على المسلم أن يتحرى الأمر بقدر استطاعته. ثم على فرض أنك أخطأت القبلة، اكتشفت بعد أن صليت أن القبلة كانت في جهة أخرى تماما. أنت صليت يعني القبلة جهة الغرب، أنت صليت جهة الشرق مثلا، فهنا هل تعيد الصلاة أو لا؟ لا تعيد الصلاة في قول جمهور العلماء، كما ثبت عند مسلم عن أنس رضي الله عنه في حديث تحويل القبلة، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء، فمر رجل من بني سلمة حي بالمدينة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، صلوا ركعة إلى بيت المقدس وما علموا بتحويل القبلة، فنادى هذا الرجل، يعني هو جاء وقد علم بتحويل القبلة، فإذا بقومه يصلون إلى بيت المقدس، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. قال: فمالوا كما هم نحو القبلة، استداروا يعني من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. فلذلك هذا المسجد يسمونه مسجد القبلتين، مسجد هو مسجد بني سلمة، الأصل أنه مسجد بني سلمة، يعني هذا مكان قوم بني سلمة في المدينة. فطبعا لا يستحب زيارة المسجد والصلاة فيه كما يفعل بعضهم، الإنسان لو أراد أن يتفرج فقط من باب الاطلاع يذهب يمر ينظر المسجد لا بس، أما أن يعتقد أن الصلاة في هذا المسجد فيها فضيلة فهذا خطأ. فالشاهد من هذا الحديث الإخوة أنهم مالوا في الصلاة كما هم، ولم يعيدوا الركعة التي صلوها، لم يعيدوا الركعة التي صلوها. والمجتهد يعني إذا أتى بما أمر به فقد خرج عن العهدة وبرأ ذمته. فإذا وهكذا حصل لأهل قباء كذلك، استداروا لما أخبروا بالقبلة في صلاتهم استداروا ولم يعيدوا هذه الصلاة. فاستفاد العلماء من هذا أنك إذا اكتشفت أن القبلة التي صليت إليها خطأ فليس عليك إعادة الصلاة، لا في الوقت نفسه ولا بعد خروج الوقت، كله سواء، وهذا من رحمة الله تعالى. وروي أيضا هذا في حديث عامر بن ربيعة لما كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، قال: فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل إلى جهة، ثم يعني في الصباح أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وما أمرهم بإعادة القبلة. لكن الحديث يعني فيه ضعف، والحديث الأول يغني عنه، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نختم بهذا المبحث: متى يسقط استقبال القبلة عن المصلي؟ أولا في حالة العجز، إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة، مثل شدة الخوف في القتال في الحرب، كما قال جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني المسلمون يصلون صلاة الخوف يستقبلون القبلة ويصلون جماعة في الحرب، لكن إذا اشتبك الجيشان وأصبح هناك فر وكر وكاد وقت الصلاة أن يخرج، فهنا يمكن أن يصلي وهو يمشي ولا يستقبل القبلة، فهنا يسقط استقبال القبلة، كما ثبت في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. كذلك العجز مثل مريض مثلا ما يستطيع أن يتحرك، وكذلك السرير لا يمكن أن يحرك مثلا، إذا كان ممكن أن نحرك السرير في المستشفى فهذا هو الواجب، لكن مثلا عليه أجهزة ومثلا نفرض أنه ما يتمكن ما نتمكن من تحريك السرير، فهنا يصلي المريض على الحالة التي هو عليها، إذا ما كان يستطيع أبدا أن يتحرك يصلي على الحالة التي هو عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا الحالة الأخيرة صلاة النافلة للمسافر إن كان راكبا، صلاة النافلة الفريضة ما يجوز، لابد أن يستقبل فيها القبلة، وأيضا يكون مسافرا، أما إن كان في الحضر في المدينة لا يجوز أن يصلي النافلة لغير القبلة، واحد جاي بالسيارة المسجد قال أدرك سنة الفجر يصلي في السيارة، هذا لا يجوز. ولا بد للمسافر أن يكون راكبا، إذا كان نازلا على الأرض يجب أن يستقبل القبلة حتى لو صلى النافلة. فهذه ثلاثة قيود: مسافر يصلي النافلة ويكون راكبا على الطيارة على السيارة الآن. والدليل على هذا أحاديث كثيرة، منها حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه في البخاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يعني يصلي السبحة يعني النافلة، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، قبل أي وجه توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، ما كان يفعل هذا في الفريضة. وجاء في حديث ابن عمر أنه قال: يوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة، إذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل وصلى المكتوبة. وهذا معنى جميل، يعني الآن لما نركب الطائرة كيف تكون اهتمامات المسافر، هاتوا الأكل وهاتوا كذا ويسأل عن كذا، لكن من الذي يقوم يصلي ركعتين لله؟ تستشعر أنك تعبد الله وتسجد لله سجدة في جو السماء، قد ما يتيسر لك مثل هذه الفرصة. كما عبد نبي الله يونس ربه، نبي الله يونس عليه السلام ذكر الله تعالى في موطن ما يمكن أن يذكر فيه إنسان ربه، في بطن الحوت، وأنت الآن في جو السماء، فما أجمل أن تصلي لله تعالى وما تنسى هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمر وقته بالصلاة، يعني حتى هو مسافر وعلى راحلته والسفر في مشقة، مع ذلك أنسه بالله بالصلاة، الصلة بالله جل وعلا. وأيضا هنا الإخوة، ورد حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يصلي حيث توجهت به راحلته، فهذا الحديث فيه هذه الزيادة أنه عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة. هذا الحديث رواه أبو داود، ولكن هذه الزيادة فيها شذوذ، يعني زيادة غير صحيحة، لأن الحديث نفسه جاء في الصحيحين بدون هذه الزيادة، والرواة الثقات رووه بدون هذه الزيادة، فالأقرب أنها زيادة والله أعلم لا تصح، فيبقى الأمر مطلق يعني. ولذلك يعني جمهور العلماء ما اشترطوا هذا، ما اشترطوا في صلاة النافلة أن تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، بعضهم يعني ذكر الاستحباب، وصرح المالكية بأنه لا يستحب لأن هذا لم يثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وغالب الأحاديث ما ذكرته، يعني جاء هذا الحديث عن أنس وعن ابن عمر وعن جابر وعن عامر بن ربيعة، كل هؤلاء ما ذكروا، ما جاء إلا في رواية عن أنس، وأيضا رواية كما عرفنا فيها شذوذ، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.